www.mijobooks.com.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد خالد توفيق، النداهة، الجزء الثاني. عند الوحدة الصحية الجاثمة كشبح أسود في الظلام قابلته. كان واقفا وقد ارتدى بلوفر أسود عالي الرقبة. لا أحب كثيرا قضاء الليل مع هذا الخفاش الأصلع، لكن لا مفر لي. إن زوجين من الأعين هما حتما أفضل من زوج واحد، حتى إذا كان كلانا ينظر للعالم من خلف زجاج نظارة سميكة. ها أنا ذا، صحت به فوثب من مكانه علعا وشرع يبسمل ويحوقل. يا لك من أبله، إننا لم نبدأ بعد، وما إن تعرف علي. حتى وجه ضوء البطارية إلى وجهي وشرع يضحك في هستيريا مرددا: لقد ظننتك هي. هذا هو ما نريده بالفعل. لكم أنا سعيد أنك لست هي. دكتور عاصم. نعم أيها الزميل، إن كوني لست هي لا يعطيك الحق في إصابتي بالعمى بهذا الكشاف. استدرك معتذرا وأطفأ الكشاف وقد بدأ عليه الخجل، وبدأنا في صمت السير على الطريق الترابي المؤدي إلى دار أخي. كان قد وصفه لي بدقة صباح اليوم، وتظاهرت بأنني أجهله. وبعد دقائق بدأ صوت لهاثنا يتعالى، فلم يكن واحد منا يتمتع بلياقة طبية. لا أحب كثيرا هذا الصمت الغريب. ومن بعيد لاحت لنا دار أخي كئيبة حزينة مسربلة باللون الأسود. نظرت له وهمست مشيرا إلى الجبهة الغربية: فلتتوغل أنت في هذه المزروعات وانتظر هناك. وأنت إذا حدث ما يريب عليك أن تصدر صوت البومة، وإذا كان الخطر داهما فلا عليك، اصرخ. وأنت ستوغل أنا في حقل الذرة القبلي. الحقل القبلي هو المكان الذي سمعت منه ذلك الصوت ينادي أخي. توغلت بين أعواد الذرة التي تتجاوز بارتفاعها قامتي. صوت خرفشة الأرواق الجافة وأشياء قاسية كنصل السكين تخدش وجهي. سيكون من الصعب رؤية أي شيء من هذا المكان، حتى ولو كان هذا الشيء على بعد سنتيمترات من وجهي. ظللت أتوغل وتوغل حتى وصلت لمساحة خالية من الحقل، فتوقفت وقد تسارعت دقات قلبي من الانفعال. رفعت رأسي للسماء فرأيت النجوم واضحة مميزة كما لم أرها من قبل. ومن بعيد استطعت أن أرى بيت أخي وحيدا بائسا مسربلا بالظلام. لم يكن هناك قمر، وأنا أفضل ذلك لأن الظلام الدامس لا يخيف. إنما يثير الهلع هو الأضواء الخافتة، الظلال، لأنها تثير الخيال. تذكرت قصة الغرفة الحمراء لهربرت جورج ويلز، حين كان على البطل أن يقضي ليلة سوداء في غرفة مسكونة بالأشباح، وقد أضاء شموعا كثيرة لتؤنس وحدته، ولكنها زادت رعبه حتى كادت تؤدي به إلى الجنون حين كان عليه أن يواجه الظلال التي يحدثها انطفاء شمعة من حين لآخر. نعم، أنا أفضل الظلام الدامس بلا شك، الظلام الدامس المتجانس المسطح. إن إيقاد شمعة أو مصباح خافت أو ضوء القمر الشاحب لكفيل بأن يجعلني أموت هلعا.
www.mijobooks.com.
ومضت الدقائق، افترشت الأرض وجلست القرفصاء، والآن ها هو ذا عيبي الأساسي الذي لم أتخلص منه أبدا والذي لم يخطر لي على بال، الملل. تبا لهذه النداهة الكسول، ما ذنبي أنا كي أقضي ليلتي بانتظار اللحظة التي ترأف بها تلك الملعونة بحالي وتأتي من عالمها الجهنمي لترعبني؟ إذا لم تفعل ذلك الآن فلا داعي لأن تفعله أبدا. مضت ساعتان. المشكلة في هذه المسوخ المرعبة إنها لا تأتي أبدا حين تريدها، والآن يغفو رضا في فراشه غير عابئ بشيء، وتنام نجاة جواره تفكر في مصيرها من بعد رحيله، وكل القرية نائمة لا تدري شيئا عن المخبولين اللذين قررا قضاء الليل في الحقول دون مبرر. لا أدري لماذا تذكرت هذا اللحن الحزين في هذه اللحظة بالذات.
فين الولد يا أما قالت نسي أهله.
كان اللحن مناسبا للموقف، لكنه خرج من فمي غليظا أجش كأنه نذير، ولقد أثار رجفة في عروقي أنا نفسي. ما الذي جعلني أتذكره؟ وهنا انتابني شعور غريب بأنني لست وحدي. في مجال بصري لمحت شيئا ما، أدرت وجهي في بطء تجاه هذا الشيء، فلمحت ما يشبه فتاة طويلة مسربلة بثوب طويل أسود تسير في تأدة على بعد 5 أمتار مني في خفة، كأنها تسري ولا تمشي. لا يوجد أي نوع من الانبهاج تحت ثوبها يوحي بحركة القدمين.
فات البلد لما الغلانة ديت له.
وفي هذا الظلام لم أكن لأراها حتى لو نظرت لي. أحسست بعمودي الفقري يتجمد وقلبي يكاد يثب في حلقي. إنها تنظر إلى دار رضا.
فين الولد يا ولاد؟ قالوا الولد مسحور.
أما ما جعلني أدرك أن الأمر كله ليس وهما فهو هالة الضوء الأخضر العجيبة المحيطة بها، كأنها تشع هذا الضوء من الداخل من تحت ثوبها. إن ما أراه الآن لهو شيء غامض بكل المقاييس، شيء لا أدري كنهه، لكني لا أجرؤ على ترك المكان قبل فهم ما يحدث.
فين الولد يا ولاد؟ قالوا الولد مسحور.
والآن توقفت الفتاة وقامتها منتصبة وصدرها يعلو ويهبط، ثم رفعت عقيرتها بالنداء وهي تنظر لأعلى كذئب يعوي أمام قرص القمر.
رضا 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 رضا.
إنه نفس الصوت الطويل كالنحيب المذوي، كأنه قادم من أعماق الجحيم. نفس المقاطع المنطوطة، نفس المحشرجة التي سمعتها في تلك الليلة عندما عدت من القاهرة.
رضا رضا
حان وقت انتهاء هذه المهزلة. نهضت من مكاني وفي هدوء محذر اتجهت إليها، وكانت تدير ظهرها لي. ضوءها الأخضر الغامض يغلف معالم جسدها ويسقط على ثيابي. حين صرت خلفها تماما تنحنحت لأبدأ الكلام، فقد انحشرت الحروف في حلقي.
فين الولد يا ولاد؟ قالوا الولد مسحور.
قلت أنا أرتجف، ماذا تفعلين هنا أيتها اللافتة؟ وأنا التفتت إلي. أنا لم أرى ولم أتخيل قط وجها مريعا كهذا الوجه، وجه شاحب كالموت، عينان عميقتان حدقاتهما حمراوان بلون الدم، شفتان مشققتان. لا أنكر أن هناك جمالا ما من نوع خاص كجمال الساحرات الشريرات كان موجودا، لكنه جمال قاس شنيع. خصلات شعرها سوداء فاحمة مصففة بعناية، وعنقها طويل شامخ، وشامة كبيرة زرقاء على الخد الأيسر. لم يتسع الوقت لأعصابي كي تستوعب كل شيء، لأني صرخت وصرخت كما لم أصرخ من قبل. نسيت كل شيء عن المسدس الذي في جيبي، لم أكن أريد سوى الخروج من هذا الموقف إلى مكان لا أرى فيه هذا الوجه.
فين الولد يا ولاد؟ قالوا الولد مسحور.
شرعت أجري وأتعثر وأنهض، ثم أجري. أعواد الذرة تلطم وجهي وقلبي يخفق، وتفكيري كله قد تبدد إلا من الأغنية المشؤومة، وثعبانين يلتهم كل منهما ذيل الآخر. لا أدري كيف تسرب إلى عقلي الباطن، ومن بعيد عاد صوتها يردد في إصرار.
ريدو ريدو.
وفي الظلام اصطدمت بجسد بشري فأجفلت، وشرعت أوجه لكمات خرقاء إلى ما ظننت أنه مقتله، فسمعت صوتا مألوفا يبسمل ويهتف بي. دكتور رفعت، هذا أنا عاصم. عاصم من؟ هل أنت ذكرت دكتور عاصم الذي بدأت معه المغامرة؟ أنار الكشاف وشرع يهدئ من روعي على حين أخذت أرتجف وأحكي له ما حدث في كلمات سريعة. إذن هي هناك؟ بالطبع يا أحمق. إذن هيا بنا، هذه آخر فرصة لنا. وشرعنا نجري إلى المكان الذي رأيناها فيه، وهناك وعلى ضوء بطارياتنا لم يكن شيء سوى السكون المريع وصوت ضفدع ينق مغازلا أنثى. أين ذهبت تلك الفتاة؟
هل أنت واثق مما رأيت؟
بالطبع.
ولماذا لم تقبض علي؟
احمر وجهي وهو ما لم يره في الظلام، وقلت بمزيج من الخجل والحنق، ليتك كنت هناك مكاني، لم تكن هناك فرصة لأي شيء.
إلى هذا الحد كان المشهد مرعبا
مريعا،
وأين تظنها ذهبت؟
إلى المكان الذي جاءت منه. بالطبع. تفكر حينا ثم تثائب وقال:
على كل حال فإنه من رابع المستحيلات أن تجد أحدا بين عيدان الذرة النامية. يبدو أن حفل الليلة قد انتهى، فلنعود إلى الوحدة ونتناقش. أنت في حاجة لكوب من الشاي.
نعم ولا ريب. والآن دعنا نسترجع ما حدث. كانت عواطف زوجته تعد لنا الشاي على موقد الكيروسين في حين جلسنا نرتجف أنا ودكتور عاصم على الفراش. لم أصدق لحظة أنني منذ 10 دقائق واجهت النداهة، النداهة بعينها. شرعت أعيد حكاية القصة في حين شرعت عواطف تتصعب وتمصمص شفتيها، حتى إذا وصلت لجزء المواجهة صرخت بصوتها المبحوح:
يا لهوي، كفاية كفاية، أنا جسمي أشعر.
ضحك الدكتور عاصم في طرب: إن الرجال يحبون أن تفزع النساء، ونساء الذكيات فقط يعرفن كيف يستغللن ذلك. كأني بخوف النساء العتيد من الفئران مجرد تملق لغرور الرجل. قلت في تواضع وأنا أرشف كوب الشاي: أنت قشعررتي من مجرد كلمات، أما أنا فقد عشت الموقف وجها لوجه وسيظل يطاردني حتى أموت. قال الدكتور عاصم في اهتمام:
صف علي.
هرشت ذقني في تردد، إنني أعرف شكلها تماما لكني لا أستطيع وصفه. ثم خطرت لي فكرة فتناولت ورقة وقلما وشرعت أخط شيئا ما.
سترسمها؟
بالطبع، فأنا رسام لا بأس به. وعلى الورق بدأ الوجه يولد، العينان الشاخصتان، الشفتان الممزقتان، خصلات الشعر الناعم الأسود منسدلة على الجبين، ثم العنق الطويل الأبيض. صورة لا بأس بها لكنها لا تشبهها كثيرا، فقط مفيدة لمن لم يرى نداهة من قبل. مددت يدي بالورقة إلى عاصم فتناولها يتأملها، ومطت عواطف عنقها الطويل في فضول لترى ما هنالك. أطال عاصم النظر إلى الصورة ثم أعادها إلي واجبا. أعدت تأمل الصورة. هناك خطأ ما ارتكبته، فقد نسيت أن أظلل العينين لتكون حمر عوينك عيني النداه، ثم أنني لم أرسم الشامة الزرقاء على خدها الأيسر، لهذا بدت الصورة أكثر بشرية مما كانت عليه تلك الشيطانة حين رأيتها، مجرد فتاة جميلة أخرى. ثنيت الورقة ووضعتها في حافظتي ونهضت للانصراف، فلم يحاول أحد استبقائي. قال عاصم في شرود:
وبعد، هل سنواصل ما بدأناه باكرا؟
طبعا، إننا لم نصل لشيء، والساعة الآن 11 مساء.
لو كنت مكانك لأخذت الحذر.
ولما؟ نظر لي نظرة حنونا غريبة من خلف نظاراته السميكة وهمس:
لقد عطلت مشروعها الليلة، والندها لا تترك أبدا من يعترض سبيلها، والآن فلتشرب كوبا آخر من الشاي قبل أن تنصرف.
يا الوالد مسحور،
الواحدة صباحا عدت لداري، فخلعت ثيابي وارتميت على الفراش منهكا. ما أطوله من يوم، كان الصداع يقتلني والدهار يعصف بي، وثم انفصال كامل عن الوجود في كل كياني. ولكن الواحدة صباحا لقد ودعت الدكتور عاصم منذ ساعتين، فهل استغرقت ساعتين في الوصول إلى داري؟ لا أذكر شيئا ولا يهمني أن أذكر. كل ما أريده الآن هو أن أنام، ولم أدري متى غلبني النعاس.
www.mijobooks.com.
وفي ساعة مبكرة من صباح اليوم التالي استيقظت وفمي جاف كالقش، وفي ذهني صورة واحدة ملحة، ثعبانان يلتهم كل منهما ذيل الآخر. أين لمحتها؟ ومتى؟ وما معناها؟ ولم يستمر تساؤلي لأني غفوت ثانية. على الطبلية جلست ألتهم البيض والفطير الذي أعدته لي أختي رئيفة، وكنت شارد الذهن إلى درجة أثارت قلقها. شرعت تحدثني في مواضيع عديدة بدت لي بعيدة جدا ومبتذرة، فأغلقت أذني وشرعت أهمهم بغمغمات مختلفة توحي بالمتابعة كأني أوافقها في الرأي. وهنا لمحتها تنظر لي في ضيق ودهشة وتقول: إني أسألك. لقد أجبتها على سؤالها بهمهمة توحي بأنني أتابعها، وهكذا افتضح شرودي بشكل مخجل لا بد أنه أثار حفيظتها. قلت في ارتباك: لم أغذى، ماذا كنت تقولين؟
أنت لا تسمعني البتة، أقول لك ماذا ستفعل مع رضا.
وهل هناك جديد؟
نعم، أرسلت لنا امرأته صباح اليوم تقول أنه
هرب.
لا ليس بعد، نادته نداها أمس فمزق قيوده وكذا يهرب، حتى أنها اضطرت للاستعانة بالجيران لكي يمنعوه. لم تكن تريد أن يعرفه.
لم تكن تريد أن يعرفه، هذا أمر غريب. وهل هي لم تخبر أحدا بالموضوع حتى الآن؟
بالطبع، أنت تعرف امرأة أخيك، إنها لا تحب الشماتة، إنها تخفي السر وتزعم للجيران وأصدقائه أنه مريض.
إذن أنا أول من فحصه؟
طبعا، وكنت أقول أن
أنا شيئا في هذا الكلام لا شديد الأهمية، إنه يعني، ولكن يا لالة تشوش ذهني، لا أستطيع أن أستخلص شيئا من هذا الكلام، لكنه يوحي لي بفكرة ما هامة جدا قد نسيت ما هي. شفتا أختي لم تزالا تتحركان بكلمات كثيرة. ألن تكفي عن الكلام أبدا؟ أنا لا أفهم حرفا مما تقولين فضلا عن سماعه أصلا. والآن من المحتم أن أزور رضا لأطمئن عليه. تلك المرأة الكتوم قوية الشخصية زوجته. أنهيت إفطاري وشربت الشاي، ثم غادرت الدار متجها إلى بيت رضا. تعمدت أن أعبر حقل الذرة الذي حدثت فيه أحداث الأمس، وفي المكان الذي وقفت فيه النداهة توقفت وشرعت أفحص التراب. كانت هناك أثار أقدام لحذاء الكاوتشوك الذي ارتديته ليلا، وعلى بعد أمتار كانت هناك أثار أخرى غريبة، حفر دقيقة عميقة في التراب لا يمكن أن يرسمها حذاء، بل هي إذا أردنا الدقة أقرب للأثار التي ترسمها أقدام القطط حين تزحف في حذر نحو عصفور. اتجهت نحو دار رضا وقرعت الباب، فتحت لي نجاة.
أنت لم تدري ما حدث بالأمس وأنت نائم في العسل.
هكذا صرخت بمجرد أن رأتني، فأوقفتها بحزم رافعا يدي. أعرفه، ولم أكن نائما في العسل، سمحك الله.
إذا أين كنت؟
كنت واقفا في البرد والعراء أنتظر نداهتك، ورأيتها وسمعتها تنادي.
وماذا فعلت؟
لا شيء، ذهبت أطلب النجدة، وحين عدت لم أجدها. إن هذه المرأة ستحطم أعصابي، لماذا أتحمل وقحتها وسخفها دون أن أحطم رأسها؟ للأسف إنني مضطر لهذا، لأنها هي الضريبة التي أدفعها، وسأظل أدفعها كلما أردت العبور إلى عالم أخي. إنها سيدة الدار ولا مفر من ذلك. تأملت وجهها، خصلات شعرها الأسود الناعم، عينيها المحملقتين. إن هذه الملامح تذكرني بشيء ما، ثم إن شفتيها مشققتين بصورة غير عادية، وكانت تكشف عن عنق طويل أبيض. لا أريد أن أكون متحاملا، لكن هذه المرأة تشبه النداها إلى حد لا بأس به. ثم لا تنسى، وهذا الأهم، تلك الشامة الزرقاء الغريبة على خدها الأيسر، إنها تشبه النداها لكنها ليست هي، لا يمكن أن تكون هي.
فيما أنت شارد هكذا؟
ترى طريقي قد تكون مصادفة، قد يكون إيحاء تركه في نفسي أحداث البارحة، قد يكون انعكاسا لكراهيتي لها، لكني لا أتخيل للحظة المبررة ولا الحافز الذي يجعلها تترك زوجها وتخرج ليلا لتنادي عليه من خارج البيت. سيكون تكرارا سخيفا أن تكون كل فتاة تقابلها ذات شخصية شريرة أخرى. إيكاترينا تتنكر في صورة مذؤوب في رومانيا، ونجاة تتنكر في صورة نداهة في مصر. كلا، لن تؤثر هذه الملاحظة العابرة على تفكيري، فقط لأحتفظ في ذاكرتي بهذه النقطة ولا أنساها أبدا. نجاة تشبه النداهة إلى حد ما، لربما أفادتني هذه المعلومة يوما ما. ودعتها وانصرفت متجها لداري، على أنني توجهت إلى الوحدة الصحية لأرى شيئا ما في مكتب المواليد، ثم عدت لداري بعدها دون أن أقابل عاصم. بدأ المرضى يتوافدون إلى دارنا، فعدت أمارس عملي في الغرفة الجانبية إياها، وكنت شاردا الذهن مما أثر على سلامة تشخيصي. ولأكثر من مرة تردد القلم في يدي محاولا تذكر اسم دواء ما، ونسيت كثيرا من الوجوه التي رأيتها بالأمس. الخلاصة أن أدائي كان مثيرا للشفقة إلى حد لا يوصف. وحين جاء العصر صعدت لغرفتي وتناولت لقمة أعدتها لي أمي للغذاء، ثم تمددت في فراشي لأستريح استعدادا للسهرة القاسية التي تنتظرني هذه الليلة. وسرعان ما غلبني النعاس، فنمت نوما هادئا لا أحلم فيه. صحوت في الظلام الدامس، ما الوقت الآن؟ نظرت لساعتي الفسفورية فوجدت عقاربها تشير للعاشرة مساء. لقد خانني التعب وتأخرت ساعتين عن موعدي في الوحدة مع الدكتور عاصم. يجب أن أرتدي ثيابي وأهرع إليه قبل أن يجن. ارتديت عدة النداهة التي وصفتها لك، المسدس والمصحف والسجائر والحذاء الخفيف، ثم اتجهت للباب كي أخرج، وهنا سمعت صوتا غريبا، صوت قادم من ناحية الساقية المجاورة لبيتنا، صوتا طويلا ممطوطا كالنحيب، صوتا أعرفه جيدا يقول:
رفعت رفعت.
إنها تناديني، أنا بالذات. لقد جاءت لحظتي، والآن لن أبحث عنها، ولن يكون هناك المزيد من الانتظار الليلي الممل. كل ما علي هو أن أخرج من البيت، ولسوف تكون هناك بانتظاري. وهنا انفتح الباب، ولمحت أمي وأختي وطلعت زوج رئيفة يدخلون الحجرة، وثمة شمعة مضاءة في يد أمي، ونظرة هلع في عينيها الذابلتين.
بسم الله الرحمن الرحيم، دي بتنادي لك يا ابني.
ثم لمحت استعدادي للخروج فصاحت:
لا، مش هتخرج.
قلت في غلظة على الرغم مني: اسمعي يا أمي، لا دخل لأحد بهذا، إنها مشكلتي وسأحلها بنفسي. ضربت على صدرها في لوعة وقالت:
الحقوني يا ناس، هدانون الواد واخوه.
بينما الصوت يتردد في إصرار وبرود، اتجهت للباب. إن شيئا ما في هذا النداء لا يقاوم أبدا. ثم مشهد وجهها، لابد أن أرى هذا الوجه مرة أخرى. كم هو فاتن، كم هو غريب، كم هو شيق. لن يستطيع هؤلاء منعي بدعوى الحنان الأسري. أمسك طلعت ذراعي بيده القوية كالمنجلة وقال بخشونة: رفعت، لا أريد أن أؤذيك. قلت في حنق محاولا انتزاع ذراعي وقد سقطت نظارتي على الأرض: لا شأن لك يا طلعت بهذا، دعني. فازدادت قبضته ثباتا، وهنا دوى الصوت مرة أخرى: كلا، لن أضيع هذه الفرصة. حاولت التملص في هياج، فكانت فرصة رائعة لطلعت كي يستعرض قواه. لا أذكر سوى معركة عنيفة كنت فيها الطرف الواهي جدا. كانت أمي تولول وأختي تلطم خديها، بينما طفلها يمسك ذيل ثوبها ويتشنج. طلعت يوجه لي اللكمات ثم يلقي بي على الفراش الخشبي العتيق. أخته تناوله حبلا من الليف، يعقده حول كاحلي وهو يلهث، ثم يلفه حول معصمي. قاومت، صرخت، تسلخ لحمي، لكن القيد كان محكما، ثم استسلمت منهكا. الصوت لم ينفك ينادي. أطلقت أختي سبة وهتفت: ألن تخرسي يا بنت ال. ثم شرعت تقول وهي تبكي، قد اكتسب كلامها نغمة محببة للنفس:
في الأول رضا، ثم أدي أخويا رفعت زينة الرجال. يا ريتك ما جيتش من مصر، يا ريتك ما جيتش، يا ريتك سبتنا في مأساتنا.
لماذا تبكي هذه المرة؟ أنا لا أرى مصيبة ما في هذا الذي يحدث. كل ما هنالك أن هذا القيد يثير حفيظتي، وأنني يجب أن أتخلص منه بأسرع ما يمكنني. هناك تقف حبيبتي الرقيقة في ثوبها الأسود تنتظرني وتنادي، فعلى ما لا ألبي نداءها. لم أدري بشيء مما حدث في الأيام التالية. هلوسة متواصلة مضطربة تداخل فيها دكتور ريتشارد مع ستيفان والمذؤوب مع مميات دراكولا ومشهد وفاة إيكاترينا ودكتور عاصم ووجه النداهة ووجه يهوذا والثعبانين اللذين يلتهم كل منهما ذيل الآخر. فيما بعد حكت لي رئيفة عن كل شيء. كنت ذاهلا عن العالم أرمقه بعينين مفتوحتين لا تريان، ولم أكن آكل، لهذا كانوا يطعمونني قصرا كالبط، وقد أحرقت أمي أطنانا من البخور جوار فراشي، قرأت سورة ياسين مئات المرات. أما رئيفة فقد أحضرت مشعوذا نصابا كالعادة كي يحاول فك اللعنة التي تكبلني، وبالطبع أحرق مزيدا من البخور وردد عشرات الرقى وطلب مئات الطلبات، ثم انصرف زاعما أن هناك جنيا حانقا علي لأني لم أجلب له ما أراد من هدايا. وكان طلعت أكثر مادية في تفكيره الذهب للقرية وأحضر دكتور عاصم طبيب الوحدة لكي يراني. وقد أبدى هذا الأخير أسفه ولوعته وقال أنه خمن أن هذا حدث حين تأخرت عن موعدي معه، وحكى له قصة لقائي مع النداهة، ثم أنه أعطاني حقنة مهدئة وعرض خدماته في أي وقت ونصحهم بفك القيود من حين لآخر والسماح لي بالتقلب في الفراش حتى لا أصاب بقرحة الفراش، وأخذ جنيها ثمن الكشف بالرغم من أن هذا ممنوع حسب قوانين النقاب. يا له من نصاب. وفي كل ليلة حكت أختي كانت النداهة تناديني من جوار الساقية، فكنت أتململ وأتقلب وأحاول النهوض لكن القيود كانت أقوى مني. وفي ذات مرة أصر طلعت على الخروج ليرى هذه الشيطانة، لكن أمي وأختي توسلتا إليه أن يبقى، فهما ليستا على استعداد لفقد آخر رجل في الأسرة. قد اضطرت أختي لأن تلثم يده كي يكبح فضوله القاتل فرضخ لرغبتها. كم من الوقت استمر بي هذا الحال؟ أسبوعين. وكيف انتهى؟ إن لذلك قصة صغيرة سأحكيها لكم، ولكن لا تتعجلون. وصل خطاب باسمي، تسلمه طلع زوج أختي ولم يرى فائدة ما من إطلاعي عليه لأنني قد انفصلت عن العالم تماما، لهذا نسيه تماما في جيب جلبابه. ثم أنه في أحد الليالي فكر في أن يتلوه بجانب فراشي لعل شيئا فيه يثير انتباهي أو يكون أمرا ما ذا بال يمكنه هو التصرف فيه. وعلى ضوء مصباح الجاز شرع يقرأ. كان الخطاب من تلميذي دكتور علاء عبد الصمد، يتحدث فيه عن عينة الدم التي أخذها ليحللها في معمله في القاهرة. عزيزي دكتور رفعت، لم أستطع الحضور بنفسي كما أنني لم أستطع الاتصال تليفونيا لأن القرية لا يوجد بها تليفون، لهذا أرسل هذا الخطاب وفي تقديري أنه لن يستغرق سوى 3 أيام وبالتالي لن يسبب التأخير مشكلة. لقد قمت بإجراء التحاليل التي طلبتها وكما توقعت أنت لم أجد أي دليل على مرض السكر أو الكلى أو الفشل الكبدي أو تغيير في حموضة الدم، كما أن نسب الكهارل لا بأس بها، والكهارل هو أيونات الدم الموجبة والسالبة، ومازال البكتيريا سلبية كلها. باختصار لا شيء على الإطلاق. ثم قمت بإجراء تحليل كروماتوغرافي في كلية الصيدلة بحثا عن سموم معينة، وبعد بحث مدقق مرهق وجدنا في العينة نسبة ضئيلة جدا ولكنها محسوسة من مادة باربيتيوراث. كان طلعت يقرأ بلغته المضادعة الواهية، وقد عانى الأمرين في نطق كلمة كهارث كروماتوغرافي باربيتيوراث، لكن الكلمة الأخيرة وصلتني كاملة سليمة واستقرت في وعي لتحدث هزة كاسحة، ومن ثم رددتها خلفه هكذا قال، وكانت أول لفظة أقولها منذ أسبوعين، مما أحدث له هزة فرح عارمة وشرع يكبر والدموع تغطي عينيه.
ورفعت، لقد نطقت أيها الرجل الطيب، نطقت.
ها أنا ذا حي أرزق، لا أدري ما حدث لي ولا يعنيني أن أعرف، فقط أريد هذا الخطاب حالا، يجب أن أعرف ما به، ولكن إنني مقيد للفراش كالذبيحة. من فعل هذا؟ طلعت ولماذا؟ أذكر شيئا عن النداهة وعن تلك الليلة، لكنه مشوش تماما، لابد أنهم قيدوني هؤلاء الحمقى لكي لا ألحق بالآخرين. قلت في صوت متحشرج، طلعت أنا بخير أرجوك فك قيدي. نظر لي في حيرة ولم يرد. طلعت دعني أنهض وسأخبرك بكل شيء، لقد زالت الغيبوبة. وكان وجه طلعت مغطى بالظلال ولا يريد أن يرد، من حقه ألا يصدق، لكن كيف أقنعه؟ طلعت صدقني أنا لا أكذب. نهض في حزم ووضع الخطاب في جيبه وقال لي بجفاء واضح، استعذ بالله يا دكتور ولا تلبي نداء الشيطان، ولكن إنها تلك الملعونة تحاول أن تدعوك إليها، لكنك لن تخدعني. وحمل مصباح الكيروسين في يده متجها للباب وفتحه، وقبل أن يخرج قال مكررا في اشمئزاز كأنه يبصق، لن تخدعني. وفي ظلال الليل ومع قيدي الإجباري بدأ تفكيري ينشط ويصفو حتى وصل ذروته، وبدأت أحلل الحقائق وأفندها، كل كلمة وكل صورة وكل موقف كان له دور ما في هذه القصة. بدأت الصورة النهائية تكتمل، لكن ثغرات عدة كانت تملأها. المهم الآن أن يطلق سراحي ولو قليلا، لأني بحاجة للحركة. في الصباح جاءت رئيفة بالإفطار وجلست جواري على السرير، شرعت تدس لقيمات مغموسة بالعسل في فمي. اللعنة، أنا لا أحب العسل، إن كل ما مررت به من تجارب مروعة لا يساوي عندي أن آكل العسل وأنا مقيد بالحبال، لهذا بصقت ما في فمي بسقة جعلتها تجفل وصحت. رئيفة، أنا بخير، لقد شفيت.
يا رب،
لقد استجاب الله بالفعل لدعائك، ألم تلاحظي أنني أتكلم؟
لقد أخبرني طلعت وأخبرني أيضا أن هذه خدعة من النداهة.
يا للغباء، من حسن حظها فعلا أنني مقيد. قلت في غيظ ومتى ستقولين انني شفيت اذن؟
حين تشفى.
ماذا افعل مع هذه الحمقاء العزيزة؟ ان ذهولي هو دليل مرضي كما تعتقد، الا ان عودتي للواقع هي دليل اكثر خطورة على نفس المرض. اخذت نفسا عميقا وقررت ان اسيس برفق. رئيفة.
نعم.
ان الناداها تنادي ليلا، اليس كذلك؟
نعم.
ونحن الان في الصباح، اي ان رغبتي في التحرر لا غبار عليها.
طبعا.
اذا لماذا لا تحضرين سكين المطبخ وتقطعين قيودي؟ قالت وهي تلملم فتات الفطير المتساقط على صدري وذقني.
ان طلعت قد حلف علي بالطلاق لو فككت قيودك، هو لا يريد سوى مصلحتك.
ها هي ذي الامور تأخذ طابعا متأزما لا مفر منه. لو حررتني فقد فقدت زوجها واسرتها. قلت في حنق، اذا سأقضي حياتي هكذا حتى اذا شفيت من نداء النداها؟ نظرت لي في حسرة مهمسة.
ان احدا لم يشف من نداء النداها ابدا، ولهذا نحن واثقون انك لم تشفى. هذا هو كل شيء.
يا للمنطق المحكم الخرب. امامي الان حلان، اما ان اقضي نهاري في محاولات خرقاء لفك قيودي اسفا على انني لم اكن هيوديني، واما ان اخبرها بكل استنتاجاتي املا ان تتولى هي مهمة كشف السر، لكنها لن تفهم حرفا مما ساقوله لها ولن تصدقه. في هذه اللحظة دخلت أمي الحجرة هاتفة في مرح.
صباح الخير يا ابني. حبيبك جه.
حبيبي؟
نعم، دكتور عاصم وزوجته جاء لاطمئنني عليك. قل له كل ما تريد.
أقول له ما أريد؟ إن الإغراء شديد بالفعل. دخل الدكتور عاصم بصلعته المميزة الغرفة حاملا حقيبة الفحص، ووراءه زوجته وعواطف قد بدت في أجمل حالاتها في ضوء النهار. وما إن رآني حتى اتسع ثغره بابتسامة بلهاء وصاح:
الحمد لله على سلامتك أيها الزميل، أخبرتني الحاجة إنك قد تكلمت بالأمس.
كانت نظراتي مثبتة على عواطف، على قلادتها بالذات، وقد لاحظت نظرتي فأغلقت زر قميصها العلوي في شيء من الحرج وغمغمت:
عند الله السلامة.
التفت دكتور عاصم إلى أمي وقال في مرح:
نريد الشاي يا ست الكل.
ثم التفت إلي وجلس على حافة الفراش قائلا:
لقد تركت الوحدة في ساعة الذروة من أجلك.
بارك الله فيك، اجلسي يا مدام عواطف. جرت عواطف كرسيا من الجريد وجلست عليه جوار الفراش وهي تتحاشى النظر إلى وجهي في إصرار. غريب هذا الاجتماع العائلي بين طبيب سعيد مثله وزوجته مع رجل مقيد في الفراش وقد نمت ذقنه المشعثة فبدأ كالمجانين. دعك من أنني لم أكن قد استحممت منذ أسبوعين مما جعل رائحتي ككهوف الدببة. أحضرت أمي الشاي فنادت عواطف لتأخذ منها الصينية ووضعتها على الأرض الترابية جوار الفراش، في حين قال دكتور عاصم:
والآن هل تركتنا بعض الوقت يا حجة؟ أغلقي الباب خلفك لأننا سنناقش مستقبل ابنك ولماذا لم يتزوج.
ضحكت أمي في مرح ودعت له ولزوجته ثم فعلت كما قال:
والآن هات ما عندك.
ومن قال لك أن هناك ما عندي؟
عيناك.
ليس قبل أن تفك قيدي.
أما هذا فلا، لقد وعدت هاتين البائستين ولحسن الحظ أنهم لم يربطوا لسانك بعد بحبل من الليف هو الآخر.
أخذت نفسا عميقا ونظرت لسقف الحجرة ثم قلت: حسنا سأتحدث، ولكن لا تقاطعني، ضع نظاراتي على أنفي على الأقل.
لك هذا.
في البدء كان اللغز غامضا كالموت نفسه ولم يكن هناك بصيص من هدى، لهذا أرسلت عينة من دم مريض لتحليلها في القاهرة بحثا عن شيء ما، وأمس وصلني التقرير يقول أن هناك نسبة ما لا تذكر من مادة الباربيتورات.
وماذا في ذلك؟ ألم تعطيه أنت حقنة فينوباربيتون؟
كلا، لقد أعطيت هذا المريض حقنة فينوباربيتون بعد وليس قبل التحليل، أي أنه كان يتعاطى أو يعطى هذا العقار في أثناء مرضه. والآن هل تعلم من هذا المريض؟ إنه رضا إسماعيل أخي.
وهل أخفيت عني ذلك كل هذه الفترة؟
أنا نفسي لم أرى مبررا لذلك، لكني حين أعيد التفكير أرى أنه أحكم تصرف فعلته في حياتي. والآن دعنا نسترجع الأحداث. في كراستك الصغيرة التي أريتني إياها في الوحدة حين زرتك أول مرة ذكرت اسم رضا إسماعيل وأنه في من نادته من نداها. كيف أمكنك معرفة ذلك في حين أن زوجة أخي لم تخبر أحدا في القرية بهذا الموضوع ولم تجلب له طبيبا غيري؟ إنك قيدت اسمه في الكراسة دون أن يخبرك به أحد، فما السبب؟ قال في ارتباك:
ربما هي كلمة سمعتها هنا أو هناك، لابد أن الخبر تسرب.
قلت في حزم: ألم أقل لك ألا تقاطعني؟ ثم أنني قابلت النداهة المزعومة وكان الموقف مريعا، لكني احتفظت في ذهني بملامحها واستطعت أن أرسمها، لكني نسيت بعض التفاصيل التي كانت تجعلها متوحشة مما جعلها أقرب لصورة أنثى عادية. حين رأيت أنت وعواطف هذه الصورة أصابكم الوجوم، لماذا؟ لأن الصورة بدت أقرب إلى عواطف منها للنداهة، لكني لم أفطن لهذا الشبه وقتها، وخيل لي أن هناك تشابها شديدا مع نجاة زوجة أخي. إن النداهة التي رأيتها تملك شامة زرقاء على خدها، وهذه يسهل رسمها، أما العينان الحمروان فيمكن لعدسين ملتصقتين ملونتين إعطاء الإحاء بسهولة، أما اللون الفسفوري المشع فهو شديد السهولة. إن المكياج الذي كان على وجه النداهة كان متقلا وكان بارعا، لكن نسيان الشامة يفسد كل شيء. أضف إلى هذا أن الأنثى هي الأنثى، لم تنسى عواطف أن تضع قلادتها الذهبية الجميلة التي ترتديها الآن على عنقها وهي تمثل دور النداهة. لم يتسع عقلي لاستيعاب شكل القلادة، لهذا ظلت مجرد صورة في ذاكرتي لثعبانين يلتهم كل منهما ذيل الآخر. لا أذكر متى وأين رأيتها، ومن عادات عواطف أن تضع يدها على جيدها في أثناء الكلام، لهذا لم ألحظ أنها ترتدي هذه القلادة إلا الآن. والنقطة الأخيرة هي صوت عواطف المبحوح. إن سر هذه البحة هو كل هذا المجهود الذي تبذله حنجرتها في النداء على الفلاحين ليلا. هذا الصوت الرهيب غير البشري، لا بد وأنه أتلف حبالها الصوتية. ويوم زرتك في الوحدة أول مرة لم ألق زوجتك، قلت أنها كانت في ولادة بالقرية، لكن هذا غير صحيح، لقد تفقدت سجل مواليد القرية يومها فلم يكن هناك أي مولود. كانت ببساطة تنادي رضا أخي وقتها. قال دكتور عاصم قد ارتسم شبح ابتسامة على ثغره:
وماذا عن الفلاحين الذين رأوها تمشي فوق الماء أو لا تترك ظلا؟ www.mijobooks.com.
لقد كاد قلبي يتوقف رعبا وأنا لا أؤمن بها، فهل تتوقع من فلاح أو طفل يراها بهذا المكياج المريع ألا يفقد صوابه؟ لا يمكن أن يكون كلامه متماسكا، إنه سيراها عندئذ كما كان يظن أنها ستكون وليس كما هي في الواقع. وعلى كل حال لا أظنكم عاجزين عن تلفيق خدعة بصرية كهذه. قال دكتور عاصم وهو يتبادل النظرات مع عواطف:
ولكن الحالة أصابتك أنت نفسك بكل تفاصيلها المرعبة، هل كنت أنت أيضا تمثل معنا؟
تنهدت في يأس وقلت: إن هذه الثغرة في قصتي، لكن تذكر أن المرض هاجمني بعدما كنت عندكم وبعدما شربت الشاي الذي قدمته لي زوجتك. ماذا كان في الكوب؟ والأهم هو أنني ودعتك في 11 مساء ووصلت داري في 1 صباحا، وليس لدي أدنى تفسير لما فعلته أو حدث لي في هاتين الساعتين. إنني كنت ضحية معالجة ما لا أفهمها، وليس لدي أدنى تفسير لما فعلته أو حدث في هاتين الساعتين. إنني كنت ضحية معالجة ما لا أفهمها، لكنها تؤدي لجنون ذهولي دائم، وأنت وزوجتك هما من يملكان التفسير. فنظر لي دكتور عاصم في ثبات وقال:
والآن بفرض صحة كلامك ماذا تريد؟
النصف الآخر من الحقيقة، وهو لماذا فعلتما ذلك؟ أشعل دكتور عاصم سيجارة ونظر نظرة ذات معنى إلى عواطف، فنهضت للحقيبة ونوالته شيئا منها محقنا زجاجيا مليئا بسائل أبيض، وقال لي:
هناك حقيقة واحدة يا زميل، لقد كنت قوي الملاحظة لكنك ساذج بشكل مرعب وأحمق أيضا.
أخيرا لقد اعترف لأول مرة بأن كلامي صحيح، إلا أنه أردف:
عندما يواجه المرء أعداءه بحقائق كهذه يجب عليه أن يكون في موقف قوة، لا أن يقول كلامه وهو منعزل ومقيد في الفراش. والآن أنت تحت رحمتنا تماما، كان يجب أن تنتظر حتى تتحرر، والآن
حقنة هواء في عروقي؟
لا، إنها طريقة فظة. أولا سأعطيك جرعة من الباربيتورات لتنام، ثم نفك قيودك جزئيا بشكل لن يلاحظه أحد، وفي المساء سينام الجميع، وعندئذ ستلبي نداء النداحة وستعثر لنا إلى حيث تعرف مصير من سبقوك.
فتحت فمي لأصرخ، إلا أن عواطف كومت الملآة وحشرتها في فمي حشرا حتى تكتم صوتي، في حين شرع عاصم يعري ذراعي وفي تأدة أفرغ الحقنة في وريدي، ثم نهض لاهثا:
عندما تعود أمك وأختك للغرفة ستعرفان أن مناقشتنا قد أنهكتك، وإنك ستنام طيلة اليوم.
ثم أعاد محقنه للحقيبة وضحك:
أراك هذا المساء أيها الزميل.
انتهت حلقتنا اليوم، قابلونا غدا بإذن الله في حلقة جديدة على www.mijobooks.com، وشاركونا بآرائكم على forum.mijobooks.com، ولا تنسونا بالدعاء وشكراً.